Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
هي كنز كبير جدا فيها اختلاف عن الأناجيل الأربعة.
إذا كنت أنت بتقول إنه خلاص تأتي من خلال العقل، من هو الدور الروحي فين؟
هي أهم مجموعة مخطوطات عثر عليها في العالم كله في الفترة دي.
البحث هيستمر وإحنا محتاجينه جدا على الأقل لإثبات صحة ما نعتقد.
هل كان ما تم العثور عليه بالفعل في مصر هو أهم كشف قبطي للتاريخ المسيحي؟ لماذا حمل أحداثاً وروايات مختلفة عن تلك التي جاءت بها الأناجيل الأربعة؟ ولماذا تم إخفاؤها بذلك الشكل؟ لماذا حرمتها الكنيسة؟ ولماذا تصر بعض الجهات المسيحية على التنقيب فيها؟ هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. في ديسمبر من عام 1945 بإحدى المرتفعات الصخرية الموجودة في محافظة قنا التي تقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوبي القاهرة، اكتشف مجموعة من الفلاحين مجموعة من أوراق البرد مخبأة داخل جرة مختومة. لكن الجرة التي اعتقد الفلاحون في البداية أن بداخلها كنزاً من ذهب، اتضح أنها كما يقول الدكتور أحمد بدران أستاذ علم الآثار في جامعة القاهرة تحمل كنزاً بالفعل، ولكن من المعلومات.
كان في واحد مزارع اسمه محمد علي السمان، وليه أخين، واحد اسمه خليفة والتاني اسمه أبو المجد. الناس دي كانت بتكحت في الجبل عشان تجيب تراب تعمل بيه نوع من التسميد للأرض، يعني الأرض بصخرية لحد ما في المنطقة دي وهي أرض زراعية، فهم عاوزين يحطوا عليها طبقة من الرمل، فكانوا بتجيبوا الكحك دوت من الجبل. أثناء العمل في المكان دوت توصلوا إلى إناء أو جرة من الفخار، وهي كانت جرة كبيرة الحجم وكانت مقفولة من الفوهة بتاعتها بطبقة من القار اللي هو الزفت، وعشانها يعني مقفولة بإحكام. فهم طبعا كعادة الناس البسطاء اعتقدوا ان في هذه الجرة كنز ثمين، حاولوا يفتحوا الفوهة بتاعتها، لكن كان صعب جدا لان هي بقالها حوالي 1600 سنة بهذا الوضع. فاستخدم الفأس بتاعته كسرها، لما كسر طلع منها كمية من الغبار لونه أصفر، فاعتقدوا ان ده ذهب، لكن في الواقع لما هدأت الغبار دوت اتضح ان هي فيها مجموعة من المخطوطات بلغ عددها 13 مخطوط أو مجلد.
لم يدرك محمد علي وأخواه أهمية ما وجدوه. في الواقع أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من عدم وجود كنز في الجرة، حتى إنهم استخدموا بعضا من تلك المخطوطات لإشعال النيران في موقد منزلهم. مع ذلك حاولوا التصرف في بعض هذه المخطوطات للحصول على أي فائدة مادية من ورائها، إلى أن وصلت بعض هذه المخطوطات إلى أيدي أحد المهتمين بالتاريخ الذي نقلها بدوره إلى المتحف القبطي بالقاهرة للبت في أهميتها. حينها أدرك علماء الآثار القبطية أهمية تلك المخطوطات. كان التحدي حينها هو كيف يمكن جمع تلك المخطوطات أو ما تبقى منها بعد تعرضها للبيع أو الحرق من جانب الفلاحين الذين لم يدركوا قيمتها، بالإضافة إلى تهريب أحد تلك المخطوطات إلى خارج مصر.
متخصصين في علم الفلاحيات بدأوا يشتغلوا عليه، والدكتور باهور لبيب نشر جزء من المخطوطات في المتحف القبطي، واضح إن هي مهمة جدا بدأت الدولة المصرية نفسها تهتم بالحفاظ على هذه المخطوطات، لدرجة أن وزير المعارف في تلك الفترة كان الدكتور طه حسين نزل بيان مقروء في الإذاعة المصرية يحذر من خروج مخطوطات نجع حمادي خارج القطر المصري، بل أنه حاول يوفر ميزانية لشراء هذه المخطوطات من اللي بيتداولوها، طبعا كانوا تجار عاديات، تجار آثار وهكذا. يعني 1951 المخطوط اللي هو كان رقم 13 خرج برا مصر، وكان في محاولة لبيعه في نيويورك وباريس، لكن في الآخر حصل على هذا المخطوط معهد يونج في زيورخ في سويسرا سنة 1951. وكان الهدف ان هم اشتروا المخطوط دوت، عاوزين يقدموه هدية في عيد ميلاد العالم النفساني الشهير كارل يونج. بعد وفاة يونج سنة 1961 المتحف القبطي طالب بالمخطوطة، لكن لو يعني لم يحصل عليها إلا سنة 1975، وبكده اكتملت المخطوطات اللي اكتشفت في نجع حمادي وعددها 13 مخطوط.
وباكتمال رجوع المخطوطات إلى المتحف القبطي بدأت دراستها بشكل مفصل. كانت المفاجأة أن تلك المخطوطات حوت أسفاراً وأناجيل مسيحية لم تعرف من قبل. أناجيل يعتقد أنها تعود إلى فترات مبكرة من العصر المسيحي، وتفسيرات تتعلق بالروح والمعرفة، ورسائل تعود إلى القديس يوحنا، لكنها تختلف عن تلك الموجودة في إنجيله المعترف به من قبل الكنيسة.
محتويات المخطوطات دي باختصار عبارة عن إنجيل يسمى إنجيل الحقيقة، ومخطوط يسمى مخطوط القيامة، وكتابات لأحد تلاميذ السيد المسيح يوحنا يسموه الكتاب السر ليوحنا، وإنجيل لأحد تلاميذ السيد المسيح وهو إنجيل توما. وعلى فكرة ده النسخة الوحيدة المكتملة في العالم كله لإنجيل توما من نجع حمادي، ما فيش نسخ تانية. في إنجيل فيليب أو فيلوبوس، في بقى كتابات عن الأرخون وهو الرئيس أو الرب، وفي كتابات عن تفسير الروح، وفي كمان كتاب اسمه أو إنجيل اسمه إنجيل المصريين، واضح إن هو كان يتداول هذا الإنجيل في مصر. في كمان حاجة من مجموعة من الرسائل زي رؤيا يعقوب، رؤيا آدم، رؤيا بولس، رؤيا بطرس، دي كلها وردت في هذه الأناجيل. الأناجيل اللي وردت زي إنجيل توما أو إنجيل فيليب أو إنجيل بطرس فيها اختلاف عن الأناجيل الأربعة المعتمدة من الكنيسة. يختلف في إن هي بتتكلم عن السيد المسيح من خلال الأقوال بتاعته والحكم والفلسفة، لكن الأناجيل الأربعة بتتكلم عن قصة السيد المسيح، موضوع الصلب، ثم موضوع القيامة في اليوم الثالث. ده الاختلاف ما بين الأناجيل الأربعة المعتمدة من الكنائس أو الكنيسة، وما بين الأناجيل اللي هي بتتبع نجع حمادي أو اللي بيسموها الأناجيل الغنوصية أو الكتابات الغنوصية.
كانت تلك الاختلافات الجوهرية التي ذكرها الدكتور أحمد بدران سبباً في رفضها من جانب الكنيسة. لأفهم ما هي الغنوصية من وجهة النظر المسيحية ولماذا رفضتها الكنيسة، اتصلت بالمفكر القبطي كمال زاخر الذي أخبرني أن ما طرحته تلك المخطوطات مثل انقلاباً على معتقدات الكنيسة.
الغنوصية هي معتقد أو إيمان أو عقيدة عند من يتبناها بأنه الخلاص اللي هو السعي الدائم والدؤوب للإنسان منذ خلق، بمعنى أنه يتخلص من الضغوط اللي عليه، يتخلص من العقوبة اللي عليه، يصل إلى بعض الأديان تسميها الجنة، بعض الأديان تسميها الملكوت، يعني تختلف التسميات. هم اعتقدوا أو الغنوصية تعتقد أن الخلاص يبدأ بالمعرفة بالعقل، وبالتالي بترفض فكرة أن يكون هناك وحي أو أن هناك عامل روحي. وقسمت العالم إلى أو الحياة إلى قسمين، الخير والشر، هي الثنائية التاريخية الأثيرة والقديمة والقادمة. ولكن الخطورة فيها أنها اعتبرت أن الجسد والمادة هم الشر، ما فيش حاجة تقدر تتكلم فيها عن الجسد إلا ويكون الشر حاضر. طبعا ده حاولت الأديان أنها تكشف هذا العوار بوجهة نظرها، لكن ظلت الغنوصية بمعنى المعرفة أو بمعنى الدخول إلى الخلاص أو الحياة الأفضل من خلال العقل.
وربما يكون رفض الكنيسة لمحتويات المخطوطات هو السبب في إخفاء تلك المخطوطات بالطريقة الغريبة التي عثر بها عليها داخل جارة الفخار. يقول الدكتور أحمد بدران إن الكنيسة في ذلك الوقت لم تتسامح مع أي كتابات أو أناجيل تخرج عن الإجماع الكنسي، وإن هؤلاء الذين كانت بحوزتهم أناجيل مختلفة سعوا لإخفائها للحفاظ عليها وتجنب عقوبات شديدة أيضاً، وهو أيضاً رأي يتفق معه كمال زاخر.
كان لازم تصطدم بالغنوصية، لأنه إذا كنت أنت بتقول إنه خلاص أو الحياة الأفضل تأتي من خلال العقل، طيب من هو الدور الروحي فين؟ والمسيحية مبنية على أن الخلاص في شخص المسيح. سواء يعني نتفق أو نختلف مع هذه الفكرة، لكن هي كانت تصطدم بالضرورة مع فكرة أن العقل هو المدخل الوحيد للوصول إلى خلاص. عشان كده تلاحظ إنه بداية تنظير المسيحية بدأ مع القرن الرابع، لما انتشرت الأفكار دي وغيرها، مش بس البونصية اللي بتصطدم مع العقيدة المسيحية. الأباء الكنيسة ومفكريها وقتها حسوا إنهم بحاجة إلى وضع إطار فكري وإطار قانوني لمعتقدات الكنيسة، ومن هنا ابتدت بقى فكرة قانونية الأصفار، واصطدمت طبعا بالغنوصيات، إن الغنوصيين كانوا عندهم كتابات برضو منسوبة إلى العصر المسيحي الأول، وسميت بأسماء كثيرة، منها أسماء من تلاميذ المسيح زي إنجيل مريم، إنجيل توما، إنجيل يعقوب، رسائل يوحنا غير الثلاثة المذكورين في العهد الجديد.
حرمت تلك المخطوطات إذن منذ العصور المبكرة للمسيحية، مع ذلك بقيت مثار جدل دائم بين من يرفضها رفضا قاطعا لاصطدامها بما استقر في الوجدان المسيحي، وبين من يدافع عن إخضاعها لدراسة متأنية، خاصة أنها ترصد تاريخا مجهولا للحقب المسيحية الأولى.
هي ثروة كبيرة جدا من ناحية اللغوية، اللغة نفسها، من ناحية اللاهوتية، من نشأة الديانة المسيحية في مصر، وخاصة لوجود بعض الأناجيل لم يعثر لها على مثيل في العالم كله، زي إنجيل توما وإنجيل فيليب أو فيلبس زي ما هو مكتوب في هذه الأناجيل.
بالضرورة شوف، سيبقى البحث ويبقى التنقيب ويبقى التحليل ضرورة أساسية، لكن أنا أتصور أنه إحنا عندنا أزمة مع تحريك ما استقر في الوجدان الجمعي، والخوف، الخوف الفظيع. للأسف إحنا بيبقى عندنا حالة تخوف، ودايما نظرية المؤامرة حكمانة. طب ليه بيبحثوا في الكلام ده؟ طب ليه بيدوروا؟ طب ما أكيد عاوزين يهدوا المسيحية أو يهدوا الإسلام أو يهدوا الديانات الإبراهيمية في مجملها إلى آخر هذا الكلام. لكن على الأرضية الأكاديمية لن يتوقف البحث ولن يتوقف التحليل، لأنه ما بيقروهاش بالعاطفة أو بيقروها بردود الفعل الضيقة، وإحنا محتاجينه جدا، حتى على الأقل الإثبات صحة ما نعتقد.
ربما يكون من الطبيعي أن يثير أي كشف أثري حالة من الجدل، فأحداث لم يمر عليها بضع سنوات أصبحت تثير جدلا كبيرا، فما بالنا بأحداث مر عليها مئات أو آلاف السنوات، قد تكون بالفعل مثيرة للجدل، ولكن أيضا قد يكون البحث والدراسة هما الحل الأوحد للبت في ذلك الجدل.
بداية الحكاية.